الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الهدي. قال الشارح رحمه الله تعالى: الهدي ما أهدي إلى البيت الحرام من الإبل والبقر والغنم وغيرها، ويراد بتقديمه إلى البيت التوسع والإحسان إلى جيرانه وزائريه من الفقراء والمساكين. وهذا من حكم فرض الهدي على المتمتع والقارن، أن يكون فيه توسعة على من يأتي إلى البيت الحرام من الغرباء ومن يسكن حوله من أهل البيت. قال: وهو من أفضل القرب عند الله تعالى، لأن الصدقة والإنفاق من أفضل العبادات، لا سيما إذا كان في البلد الحرام، لأن الحسنات تضاعف بحسب الزمان والمكان. قال: وعلى المنقطعين لعبادة الله تعالى فيه والمجاورين لبيته، يعني على هؤلاء يكون أعظم. فالصدقة على المجاهدين ليست كالصدقة على عامة الناس، والصدقة على طلبة العلم ليست كالصدقة على عامة الناس، وهكذا كلما ازداد الفضل ازداد الأجر. والصدقة في البلد الحرام ليست كالصدقة في خارج البلد الحرام، ولهذا فإن الصلاة في البلد الحرام في قولي أحد قولي أهل العلم أنها تضاعف عموما، والقول الآخر وهو الصحيح أنها في المسجد الحرام خاصة الصلاة فيه 100,000 صلاة. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث أو الحديث 30 بعد 200. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث ليذكر فيه شيء من أحكام هذا الباب، باب الهدي. وعلمنا ما معنى الهدي، قلنا هو الذي يهدى إلى البيت الحرام من إبل وبقر وغنم على القول الصحيح. وأغرب الألفاظ إلى هذا اللفظ هو لفظ الإمام البخاري في حديث 1699، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها. هكذا جاء في هذا الموضع بالشك، أي من أحد الرواة، فإما أن يكون قد قلدت بعضها، وقلد النبي صلى الله عليه وسلم بعضها، ويحمل على ذلك الجزم في بعض الروايات، وإما أن يكون بعض الرواة شك في أي اللفظين أصوب. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل، هكذا زاد في لفظ البخاري، فما حرم عليه شيء كان له حل. وفي لفظ مسلم قلائد بدن، هكذا جاء بمعناه في البخاري. قال الشارح رحمه الله: الغريب، القلائد جمع قلادة، وهي ما يحاط به العنق، وتكون من الخيوط والحديد. القلادة تكون من أي شيء، من خيط أو حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو غير ذلك. قال: والمراد هنا قلائد الهدي، وتوضع على خلاف العادة، لكن في هذا الموضع خاصة المراد بالقلائد قلائد الهدي. وقلائد الهدي هو ما يوضع على عنق البهائم على خلاف العادة، تمييزا لها أنها من الهدي المرسل إلى البيت الحرام. فيضعون عليها أشياء على خلاف العادة من آذان القرب كما مر معنا، أو عراها أي عرى القرب، أو علاقة إداوة، أو كذلك ربما تعلق النعال، الشيء الذي يعلق على خلاف ما يعلق عادة، إلفاتا للانتباه أن هذا مما أرسل هديا إلى البيت الحرام. قال رحمه الله تعالى: وكانوا يجعلونها من القرب، يعني هذا الغالب، والنعال وخيوط الصوف، ليعلم أنها هدي فتحترم، يعني تحترم بسيرها فلا أحد يؤذيها، هذا من فائدتها، وأنها إذا ضاعت ردت. وهكذا كذلك أن يعلم ويخبر بذلك الفقراء والمساكين أن هديا توجه إلى جهة البيت الحرام من الجهة الفلانية. قال رحمه الله تعالى ثانيا: قولها أشعرتها، الإشعار معناه الإعلام، والعبادات شعائر الله لأنها علامات طاعته، فمعنى أشعرتها أي أعلمتها، جعلت لها علامة. قال: والشعيرة هنا ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام فتعلم، وذلك بإزالة شعر أحد جانبي سنام البدنة أو البقرة وكشطه حتى يسيل منه الدم، ليعلم الناس أنها مهداة إلى البيت فلا يتعرض لها. وهذه علامة أخرى توضع في الهدي، كذلك تأكيدا للمعنى الذي سبق من الإخبار بأنها من الهدي المرسل إلى البيت الحرام، وهو من صوره كما ذكر بأن يزال الشعر من أحد جانبي السنام، يعني سنام البقرة الذي يكون فوق رقبتها، أو سنام الجمل أو الناقة الذي يكون في أعلى ظهرها. ومن صوره أن يشق صفحة السنام طولا، يعني بسكين أو نحوه، حتى يخرج الدم، ثم يسلك هذا الدم ويمسح في نفس الموضع الذي خرج منه أو حوله. وفائدته كما سبق إعلام الناس بأنها من الهدي. قال رحمه الله تعالى: وقولها فتلت أي لويت، الفتل معروف اللوي الذي يكون به شد الحبال بعضها ببعض، إذا كانت من خيوط الصوف أو كانت من القرب أو الجلود فإنها تلف بعضها إلى بعض حتى يكون قويا كالشيء الواحد. قال المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم البيت العتيق ويقدسه، فكان إذا لم يصل إليه بنفسه بعث إليه الهدي تعظيما له وتوسعة على جيرانه، وهكذا كذلك طلبا بحصول الأجر في ذلك. قال: وكان إذا بعث الهدي أشعرها وقلدها. والإشعار فعل، والتقليد فعل آخر، وكما مر معنا قد تفعل علامة واحدة وهو التقليد، أن يقلدها بقلادة، وقد تفعل فيها علامة واحدة وهو أن يشعرها، يجعل لها الذي سمعنا من جرح أحد جانبي السنام حتى تكون علامة أن هذه من الهدي. وقد تجمع العلامتان مع بعض، تجمع بين العلامتين. قال رحمه الله تعالى: وكان إذا بعث الهدي أشعرها وقلدها، ليعلم الناس أنها هدي إلى البيت الحرام فيحترموها ولا يتعرضوا لها بسوء. فذكرت عائشة رضي الله عنها تأكيدا للخبر أنها كانت تفتل قلائدها، يعني تساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. وكما مر معنا في درس البخاري أن هذا فيه دليل على جواز الوكالة في البدن والقيام بها. قال: وكان إذا بعث بها وهو مقيم في المدينة لا يجتنب الأشياء التي يجتنبها المحرم من النساء والطيب ولبس المخيط ونحو ذلك، بل يبقى محل لنفسه كل شيء كان حلالا له، يعني أن إرساله للهدي لا يدخله في حكم المحرم لأنه لم يدخل في الإحرام. قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يصحبها المهدي، يعني يجوز أن يرسل بالهدي ولو لم يذهب هو كما مر معنا. قال: لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم وتعظيم للبيت وتقرب إلى الله تعالى لإراقة الدماء في طاعته. ثانيا: استحباب إشعار الهدي وتقليده بالقرب والنعال ولحاء الشجر. لحاء الشجر يعني ما يكون مغطيا لساق الشجرة، مما هو خلاف عادة الناس ليعرفوه فيحترموه. قال ثالثا: أن المهدي لا يكون محرما ببعث الهدي لأن الإحرام هو نية النسك، الإحرام هو الدخول في النسك، وأما إرسال الهدي فلا يعد ذلك من الإحرام. قال رابعا: أن المهدي لا يحرم عليه أيضا ما يحرم على المحرم من محظورات الإحرام. قال ابن المنذر: الجمهور، يعني يقول لا يصير بتقليد الهدي محرما ولا يجب عليه شيء، وهذا هو الصحيح والدليل حديث عائشة. قال: وقال بعض العلماء: وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار، يعني هذا هو قول أكثر فقهاء الأمصار. قال خامسا: جواز التوكيل في سوقها إلى الحرم وذبحها وتفريقها، وذلك من جهتين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في تقليدها وفتل قلائدها عائشة، ووكل في أخذها وذبحها وتفزيعها وتفريقها على الفقراء والمستحقين أبا بكر رضي الله عنه، فإنه حج قبل حجة النبي عليه الصلاة والسلام بعام في العام الذي فرض فيه الحج. قال خامسا: جواز التوكيل في سوقها إلى الحرم وذبحها وتفريقها كما سبق. قال سادسا: أن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة أو المصلحة الراجحة، فإن إشعار الإبل والبقر المهداة فيه تعذيب لها، ولكن مصلحة إشعارها لتعظيمها وإظهار طاعة الله في إهدائها راجح على هذه المفسدة اليسيرة، وخصوصا إذا صار هذا عرفا لا يعرف الناس هذا الهدي إلا به، فإنه يقر مع عدم المفسدة الكبيرة، وبه تعرف إعمال القاعدة وهي اتباع المصلحة وطلبها ودرء المفسدة ودفعها. قال سابعا: أن الأفضل بعثها مقلدة من أمكنتها لا تقليدها عند الإحرام، يعني الأفضل أن تقلد قبل الخروج من البلد، ليس تقليدها يكون من موضع الإحرام، وذلك لأن البهائم ليس لها إحرام، ليس التقليد والإشعار إحرام لها، لا، بل من حين تخرج ويتصدق بها صاحبها فهي من الهدي المخرج إلى الحرم. وعلى هذا فإذا وقع أنه أخرج شيء من ذلك ثم تراجع فلا يصح له التراجع لأنه قد حصل منه الفعل، والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها هذا الحكم من حين أخرجها من المدينة، فلو أن الذي أراد أن يأخذها اعتذر عن أخذها فترسل مع غيره ولا يلغى حكمها، ترسل مع غيره. قال: لتكون محترمة على من تمر به في طريقها ولا يحصل التنافس في أنواع هذه القرب المتعدي نفعها، وليحصل، صوابه وليحصل، وليحصل التنافس في أنواع هذه القرب المتعدي نفعها، يعني إذا رأى الناس هذا الخير تنافسوا بهذا الخير، هذا يفعل وهذا يفعل وهذا يتصدق وهذا يتصدق وهذا يشعر وهذا يشعر. وهكذا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز على القول الصحيح أن يكون التقليد والإرسال للهدي في البقر والإبل والغنم، لأنه جاء في بعض الروايات كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى من المدينة إلى مكة غنما، كما جاء في أحد الروايات وسيأتي معنا لفظها إن شاء الله. وهذا هو القول الصواب خلافا لمن خالف في ذلك، فالجمهور يقول يجوز، يقولون يجوز أن يكون من الإبل والبقر والغنم، وخالف بعض الحنفية في ذلك، والصواب هذا الأمر، وهو أنه يجوز في كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام. وهكذا كذلك من المسائل المستفادة أن الإشعار مطلق يجوز في جهة اليمين واليسار، الإشعار مطلق يجوز في اليمين واليسار، وأن الإشعار في البقر والغنم في الإبل والبقر وليس في الغنم إشعار لعدم ورود الدليل في ذلك، لأن الدليل ورد في البقر والإبل فقط، وأما الغنم فإنما تقلد كما سيأتي معنا في حديث عائشة الآتي. وهكذا كذلك الإشعار يجوز في الجهة اليمنى ويجوز في الجهة اليسرى، وأكثر ما ورد أنها في الجهة اليمنى، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في الدرس اللاحق. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.